أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب مساءكم. يسعدنا كل السعادة أن ندخل إلى بيوتكم مرة أخرى لكي نناقش موضوعا تاريخيا يتعلق بالحركة الوطنية والثورة التحريرية المباركة كما عهدتمونا. وهذه المرة سنخوض في مسائل دبلوماسية تتعلق بالدور الدبلوماسي للثورة التحريرية المباركة. أيها السادة والسيدات، لقد وضعت الثورة الجزائرية ضمن بيان أول نوفمبر مسألة جوهرية ضمن المسائل الأخرى، ألا وهي تدويل القضية الجزائرية وعرضها على هيئة الأمم المتحدة كمنظمة دولية وعلى المنظمات الإقليمية والتجمعات في مناطق كثيرة من العالم. والحقيقة أن مسألة التدويل هذه كانت مبرمجة ضمن النسق العام للثورة التحريرية المباركة، وهو ما يلاحظ في بيان أول نوفمبر الشهير، أي التعريف بالقضية الجزائرية كقضية تحرر في السياق العام للحركات التحررية آنذاك. وتتفق كل الدراسات التاريخية تقريبا على أن أول تدويل حقيقي للثورة الجزائرية كان بعد 5 أشهر تقريبا من اندلاعها، وبالضبط في دولة أندونيسيا في جزيرة جاوا بمدينة باندونغ. كان التدويل في هذا المؤتمر الأفرو آسيوي في الفترة الفاصلة ما بين 28 و 24 أفريل من عام 1955 بحضور 29 دولة من القارتين الفتيتين. وكان البيان الختامي للمؤتمر تحت رئاسة رئيس دولة أندونيسيا آنذاك أحمد سوكارنو قد أشار بصراحة إلى ضرورة مساندة دول المغرب العربي وحقها في تقرير مصيرها، وبطبيعة الحال ضمن هذه الدول بلدنا العزيز الجزائر. ورغم تضارب الآراء حول الوفد الجزائري وتركيبته، وهي موضوع جدال إلى اليوم، إلا أن المؤتمر كان نصرا حقيقيا للثورة الجزائرية ودبلوماسيتها، وانتكاسة كبرى لفرنسا الجمهورية الرابعة. اليوم أيها السادة والسيدات، تمر علينا الذكرى 53 لانعقاد هذا المؤتمر، وكان لزاما علينا أن نناقش في هذه الحصة بعض القضايا المتعلقة بما حدث ضمن هذا المؤتمر. أيها السادة والسيدات، لكي نناقش ما حصل في مؤتمر باندونغ وعلاقة الثورة الجزائرية بهذا المؤتمر، يسعدنا كل السعادة أن نستقبل كما عهدنا دائما الدكتور إبراهيم مياسي، أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر، وهو المختص في تاريخ الجزائر، وله العديد من المؤلفات لا يتسع المجال لذكرها اليوم متعلقة بقضايا الثورة التحريرية المباركة والمقاومة في الجنوب بالخصوص. أهلا بكم أستاذنا الكريم دكتور إبراهيم مياسي.
أهلا، شكرا.
يسعدنا كل السعادة أيضا أن نستقبل الأستاذ صالح بالقبي، وهو دبلوماسي وسفير سابق وأستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة سابقا، وليس سابقا أن له العديد من المؤلفات، منها عهد لا عهد مثله والدبلوماسية الجزائرية بين الأمس واليوم، وله مجموعة من المؤلفات تحت الطبع اليوم. أهلا بكم أستاذنا الكريم.
بارك الله فيك، شكرا.
نبدأ بكم دكتور إبراهيم مياسي. بالأمس مرت علينا ذكرى اختتام مؤتمر باندونغ في الذكرى 53 يعني. ماذا حصل في هذا المؤتمر، وما علاقة هذا المؤتمر بالثورة الجزائرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مستمعي القناة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما من شك أن مؤتمر باندونغ في أفريل 1955 كان منعرج تاريخي هام جدا، بحيث أنه جمع مجموعة من الشعوب التي كانت التي أطلق عليها فيما بعد العالم الثالث، وهي مجموعة من الشعوب في إفريقيا تناضل وهنالك شعوب استقلت، وشعوب في إفريقيا عريقة مستقلة، وشعوب أخرى أيضا تناضل من أجل الاستقلال. وبالتالي تبلورت فكرة أن هذا الكم الهائل من البشر في الكرة الأرضية المضحوظ في ذلك الوقت يريد أن يسمع صوته في هذا العالم، وخاصة عندما اشتداد الحرب الباردة بين قوتين متضادتين، القوة الشيوعية في الشرق والقوة الرأسمالية في الغرب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الغربية، والأخرى برئاسة الاتحاد السوفيتي وغيرها من الدول التي تدور في فلكها. وبالتالي جاءت هذه الفكرة أن هنالك عالم ثالث، إذا كان عالم أول وثاني هنالك عالم ثالث الذي لابد أن يدلي بصوته في هذه القضايا العالمية، وحتى لا تندلع حرب أخرى ساخنة. في ذلك الوقت كانت باردة، وكان الخوف من اندلاع حرب ساخنة. وأيضا ضمن هذا الفكر أيضا هنالك شعوب مضطهدة ومداسة من طرف قوة أوروبية غاشمة تريد أيضا هذه المنظمة استخلاص هذه الشعوب من هيمنة الدول الأوروبية الغربية. طبعا كان هذا المؤتمر 1955 ووضعوا برنامج لهم في 10 سنوات، أن 1956 لابد كل الشعوب تتحرر بما فيها قضية الجزائر. وطبعا هذا شيء أعطى أمل كبير للجزائريين، أنه معناه أننا ما يأتي 65 إلا أن نكون مستقلين، وكانت الثورة في بدايتها تحبو. وبالتالي فعلا وهو ما تحقق قبل هذا التاريخ في 62. وبالتالي تزعم هذا المؤتمر طبعا اندونيسيا، واستدعت الصين شون لاي، وكان معهم جمال عبد الناصر يمثل العالم العربي وافريقيا، وايضا شخصيات اخرى دوليه متعدده، رئيس الهند في ذلك الوقت.
تقصدون نهرو؟
نهرو، نعم نهرو وجمال عبد الناصر وشون لاي هم هذم الشخصيات البارزة، ووراءهم مجموعة من الشخصيات. وطبعا حينما نقول جمال عبد الناصر في ذلك الوقت نقول أنه يتبنى قضايا العربية، وعلى رأس هذه القضايا العربية هي القضية الجزائرية في ذلك الوقت. ولذلك سيدخل وفد جزائري تحت إبت أو تحت ذراع أو تحت الوفد، لأن الجزائر ليست دولة وليست ممثلة تحت دولة تحت الجمهورية العربية المتحدة، عفوا تحت الجمهورية المصرية في ذلك الوقت، لم تكن الجمهورية العربية المتحدة. وبالتالي هذا المؤتمر هو جلب أنظار العالم بكاملها، وجلب أنظار الشخصيات العالمية والهيئات الدولية والأمم المتحدة وغيرها في كيف تعالج قضايا العالم الثالث المظلوم في ذلك الوقت. وبالتالي كان جدول أعمال هذا المؤتمر على رأسه تحرير الشعوب من الهيمنة الاستعمارية.
شكرا لكم دكتور إبراهيم ياسي. أستاذ صالح بن القبي، في مقدمة الحصة أشرنا إلى أن المؤتمر ناقش المسألة المغاربية ومسألة الجزائر بعد 5 أشهر من اندلاع الثورة التحريرية المباركة. بصفتكم دبلوماسي متمرس في القضايا الدبلوماسية، هل ترون أن تدويل القضية الجزائرية في هذا الوقت الوجيز بعد اندلاع الثورة كان في صالح الثورة آنذاك؟
بل أراه حيوي
ضروري، يعني
قلت حيوي لأن وضع الجزائر في ذلك الوقت كان يختلف تماما عن أوضاع حتى يعني الدول المستعمرة، لأن ليس هناك دولة في العالم يعني ادعت بأن جزء خارج من ترابها التقليدي فهو جزء منها، حتى بالنسبة لفرنسا مع باقي المستعمرات. أما بالنسبة لفرنسا وكله يعلم بأن احتلالها للجزائر سنوات قليلة بعد يعني وصولهم إلى الجزائر أي في 1833 يعني قرروا بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا. ولهذا يعني بعد المعاناة والمحاولات المتواصلة لفك هذا أو لإبطال هذا الأسطورة، فأول يعني تجربة ناجحة في يعني جعل الجزائر تطرح قضيتها أمام الدول وتحصل فيها على اعتراف يعني بأنها لا تنتمي إلى فرنسا، فكان طبعا بعد 5 شهور من اندلاع الثورة كان يعني مكسب هائل، وهذا يعني أقام فرنسا وأقعدها، لا سيما وإنها كانت أمام دول يعني تكاد تعد أكبر عدد من السكان في العالم. فالفترة هذه بالذات اللي انعقدت فيها المؤتمر بوندونغ كانت تخدم يعني قضايا الدول اللي من العالم الثالث موجودة ولكن ضاقت بها الأحوال بين قطبين متصارعين، وهذا 10 سنوات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وشعوب تطمح إلى التحرير، وكما الشعب الجزائري أولا وقبل شيء يعني من يعترف بها بأنها دولة خارجة عن السيطرة وعن الانتماء إلى فرنسا.
إبراهيم ياسي، دار جدال كبير في سنوات سابقة على مستويات متعددة خاصة في المستويات العلمية بالدرجة الأولى حول تشكيلة الوفد الجزائري الذي ذهب إلى بوندونغ. ابن الشاذلي المكي رحمة الله عليهما خالد تحدث ذات يوم في المركز الوطني للدراسات التاريخية وقال أن والدي الشاذلي المكي شارك في هذا المؤتمر وذهب ووصل إلى المؤتمر، وأذكر أن محمد اليزيد رحمة الله عليه لم ينفي هذا الكلام في هذه الجلسة التي حضرناها وكنا شهود عيان على ما حصل. وتعلمون سيد الكريم أن محمد اليزيد كان ضمن الوفد الذي ذهب إلى مؤتمر بوندونغ. هل لكم أن توضحوا لنا الرؤى في هذه المسألة، مسألة الوفد؟ أستاذ صلاح بإمكانكم تتدخل.
طبعا في البداية أولا قضية الجزائر في هذا المؤتمر هي قضية شائكة، لأن كما تفضل الأستاذ صلاح منذ قليل أن فرنسا في 33 بعد اللجنة الإفريقية في فيفريه تقريبا 34 أعلنت أن الجزائر مستعمرة لها، ثم جاءت الثورة الفرنسية الثانية وفي مارس 1848 في دستورها أن الجزائر قطعة من فرنسا، واستمرت جاء سيناتيس كونسولت في 1865 وقرارات أخرى متعددة التي تقول أن الجزائر فرنسية لالجيري فرانسيز، وبالتالي اعتقد كثير من العالم أن الجزائر فرنسية، وطبعا الأدباء ومنهم طه حسين وغيرهم اعتقدوا أن الجزائر قطعة من فرنسا، وأن الأدب الفرنسي المكتوب من الطرف الجزائريين هو تابع لفرنسا إلى غير ذلك. إذن هنالك إشكالية عالمية تطرح في هذه القضية، وهي أن الجزائر كانت دولة قبل 1830 وكانت دول منذ الأزل، منذ ماسينيسا ومنذ اليغورطة ومنذ الرستومينيين ومنذ الموحدين والمرابطين. إذن عندنا تاريخ عريق طويل كله نفتها فرنسا، إذن سيبرز للعالم أننا عندنا دولة، وأن الجزائر ليست دولة جديدة حتى يعترف بها، إنما تبعث من جديد. طبعا المؤتمر طبعا بعد اندلاع الثورة الجزائرية وجبهة التحرير الوطني وبيان أول نوفمبر يقول أن كل منظمات الجماهيرية وكل الأحزاب وكل الطيارات الفكرية وكل كل الأشخاص ينضووا تحت جبهة التحرير الوطني كلهم، طبعا ما عدا مصلي الحاج الذي كون حركة مضادة في ديسمبر 54
الحركة الوطنية الجزائرية.
طيب إذن وطبعا لكل من جبهة التحرير الوطني وهذه الحركة ممثلين في القاهرة، وهنالك وفد من جبهة التحرير الوطني برئاسة آية أحمد
حسين
ويزيد هم الذين ذهبوا إلى بوندونغ، ولكنه بقوا في جاكرتا في العاصمة لأن أيت أحمد وقعت له وعكة صحية بقية لم يشارك في المؤتمر.
أيت أحمد أم محمد اليزيد؟
أيت أحمد لأن أيت أحمد هو القائد ومعه محمد يزيد لم يذهبوا إلى المؤتمر، بقوا هناك لأن حسين أيت أحمد أصيب بوعكة صحية فبقي هناك. طبعا ما سمعناه كما تفضلت منذ قليل في على لسان خالد بن شاذلي المكي أن والده دخل إلى هذا المؤتمر تحت إبط، تحت أيضا جناح الوفد السوداني بقيادة رئيسه إسماعيل الأزهري، واستطاع شاذلي المكي أن يوزع منشور نقرأه عليك إذا حبيت نقرأه عليك الآن. منشور بسيط
باختصار
وزعه على المؤتمر. وش يقول؟ نداء إلى المؤتمر الأسيوي الإفريقي في بندونغ، إن الحقائق العلمية والجغرافية والتاريخية واللغوية والدينية التي جادت للجزائر شخصيتها المميزة لها وذاتيتها الخاصة بها تستصرخ المؤتمر الأسيوي الإفريقي والعالم أجمع، وتهيب بالمؤتمرين وبالضمير العالمي، وتناجد العائلة الدولية بأن يقفوا جميعاً في جانب الجزائر إلى أن تتركها فرنسا لشأنها، تقرر مصيرها وتعالج أمورها، وتساهم في بناء عالم جديد يسوده الإخاء والرخاء ويرفرف عليه السلام والأمن. هذا كتبت في القاهرة في 14 شعبان 1371 الموافق ل 7 أفريل 1955، والممضى من طرف الشاذلي المكي عن جبهة التحرير الجزائري، جبهة التحرير الجزائري 26 شارع شريف بالقاهرة، الإمضاء الشاذلي المكي. طبعا هذه الوثيقة من كتاب الدكتور محمد الأمين بالغيث من جامعة الجزائر، الجزائر في مؤتمر بندونغ، مذكرة الشاذلي المكي إلى المؤتمر.
دكتور إبراهيم، ألا تلاحظون شيئا في هذه المذكرة؟ نعم. المرحوم الشاذلي المكي كان مثاليا، ليس كذلك؟
نعم.
ختم البيان يعني يلاحظ بأنه أشار إلى، لم يشر إلى هذا، أشار إلى الجبهة، يعني
جبهة معناه جبهة التحرير، ليس جبهة التحرير الوطني الجزائري. نعم. إذن جبهة التحرير الجزائر معناه كلها معناه أن جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية معناه الزوج ودارهم في جبهة الجزائرية،
نداء واحد.
طبعا شاذلي المكي كان معروف في ذلك الوقت أنه لم يعترف بهؤلاء الناس، ما زال لم ينضوي تحت جبهة التحرير الوطني إلا فيما بعد انضوى حقيقة انضوى فيما بعد في جبهة التحرير الوطني.
أستاذ صالح، لكم ما تضيفون في هذه المسألة؟
طبعا لأن في ذلك الوقت بالذات الأمور لم تكن واضحة بالنسبة لكل الشعب الجزائري، فكانت مناطق برمتها بالجزائر لازلت تفتكر بأن القيادة للثورة كانت يتزعمها مسلي حاج. أما بالنسبة للجزائريين المغتربين فكان اعتقادهم الرسخ بأن صاحب القيادة في الثورة هو مسلي حاج، ويعني وفرنسا كانت تجني ثمار من هذا الخلاف، بحيث كل من يجي من فرنسا إلى الجزائر من العمال نتاعنا بمجرد ما يصل لهنا ويحتك بالواقع يعرف بأن الجبهة جبهة التحرير غير مصلي، ولهذا عندما يرجع إلى فرنسا فيدي نظرة جديدة. ولهذا في آخر 55 فرنسا أسست يعني قانون تمنع فيه أي جزائري مقيم بفرنسا أنه يرجع إلى البلد دون ترخيص خاص. فإذن أقول بأن في هذاك الوقت فيه ناس اللي كانوا ينتمون إلى مسلي حاج، ولكن شاعرين أيضا بأنه يعني اتخذ موقف ما يخدمش القضية، فحاولوا يعملوا من تلقاء أنفسهم مع البقاء والولاء لمسلي حاج، ومنهم هذا الشاذلي المكي.
شكرا لكم أستاذ. دكتور إبراهيم ياسي، نفهم أن هناك ورقة عمل خاصة بشاذلي المكي انشأتم لمؤتمر بندونغ بعدما أصيب حسين آية أحمد كما ذكرتم بوعكة صحية منعته من الوصول إلى مدينة بندونغ فاستقر في جاكرتا العاصمة الأندونيسية. هل هناك ورقة قدمتها جبهة التحرير الوطني في هذا المؤتمر؟
ما من شك أن جبهة التحرير الوطني لم تذهب إلى المؤتمر بأيدي فارغة، فكانت جبهة التحرير الوطني تترصد كل الفرص المواتية لدعم ثورة، دعم الثورة الجزائرية. وطبعا مؤتمر بندونغ يعتبر فرصة هامة جدا لإسماع صوت الجزائر للعالم. وطبعا من ذلك المؤتمر نذكر مسألة هامة جدا من ذلك المؤتمر في 1955، وبعد هذه الورقة التي سأتليها باختصار لجبهة التحرير الوطني، عزمت المنظمة العالمية أن تقف بجانب الجزائر وأن المؤتمر القادم سيكون في الجزائر. وفعلا أنه كان سيكون في صيف 65 المؤتمر الأفريو أزياتيك الأفريقي الأسيوي، ولكن لم يتحقق بفعل ما حدث في الجزائر.
ما هي الورقة المقدمة؟
طيب فيها ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو يعرف الجزائر بحدودها وجغرافيتها، معناها أنها تختلف على فرنسا وليست فرنسا. الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، كذلك محاولات الدول الأوروبية احتلال الجزائر، معناها الصراع التي كان قبل هذا الاحتلال هو صراع طويل، قصة احتلال الجزائر وذريعة فرنسا لذلك، الذريعة التي هي ذريعة واهية وتبينها في هذه حقيقة العدوان الفرنسي مع سبق الإصرار. طبعا الدوافع الاقتصادية والسياسية والصليبية في هذه، ثم الحالة في الدول العربية والإسلامية، معناها لماذا لم تقف الدول العربية والإسلامية في ذلك الوقت، ما هي وضعها؟
الجبهة أعطت بيان شامل
شامل.
نعم. المطالب دكتور
طيب هي نكمل هذه، بدء الاحتلال الجزائر أو الاتفاقية بين الجزائر وفرنسا مع الحسين، ثم الجي الجزء الثاني نظرة سياسة عامة والإبادة بالجملة، معنى جرائم فرنسا بصفة عامة ومحاولة محاربة الدين الإسلامي واللغة العربية والقضاء الإسلامي إلى غير ذلك. المطالب الآن في الجزء الثالث، القضية الجزائرية من وجهة نظر القانونية، فهي فرنسا ليست لها الحق في أن تمتلك هذه الأرض من ناحية القانونية. إذن نداء إلى المؤتمر الأسيوي الإفريقي في بندونغ من أجل تخليص الجزائر من براثين الاستعمار.
إذن فيه ورقة عمل قدمتها جبهة التحرير وهي نظرة شاملة عن وضع الجزائر ووضع العالم العربي. طيب أستاذ صالح بن القبي، ماذا قدم مؤتمر بندونغ للثورة الجزائرية؟ يعني أنه بعد هذا معروف البيان الختامي أنه قال بضرورة حق الشعوب في تقرير مصيرها، شعوب المغرب العربي بالخصوص والجزائر، لكن من حيث البعد الاستراتيجي للثورة، يعني فيما بعد ماذا قدم مؤتمر بندونغ للثورة الجزائرية؟
قدم الكثير. يعني أولا اعترف كيان مستقل جزائري من طرف دولة الصين كالهند كالبلاد العربية ككل، يعني على الملأ
يوغوسلافيا الثاني
يوغوسلافيا. نعم. وهذا مهد للمرحلة الثانية وهي عدم الانحياز اللي راح تقف أيضا دائما معه. ثم لا ننسى بأننا أشهر قليلة قبل انعقاد الدورة العاشرة للأمم المتحدة، اللي أيضا لأول مرة في التاريخ وخاصة تاريخ الجزائر أنها سجلت قضية الجزائر كقضية يعني غير فرنسية، وهذا أيضا جعل فرنسا تغادر مكانها من الأمم المتحدة في سبتمبر 55.
أستاذ صالح بن القبي، هل ترون أنه من الصدف أن يأتي تدرج تدوير القضية الجزائرية خمسة أشهر بخمسة أشهر؟ نحن في نوفمبر 54، بعد خمسة أشهر بندونغ، بعد خمسة أشهر التسجيل في هيئة الأمم المتحدة، يعني سبتمبر 55. يعني هل هذا الأمر يعني كان تلقائي أم يعني جاء في سياق يعني تدرج تصعيدي في مجال الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الخارجي؟
يعني المحاولات نتاع الشعب الجزائري لإبطال خرافة الجزائر الفرنسية يعني واضحة، فهي سلسلة من المقاومات يعني الشرسة اللي قدم فيها الجزائر الشعب الجزائري يعني تضحية جسام. لكن يبدو لي ما يميز الثورة نتاع 54 أنها كانت بإرادة من الشعب، لم تكن رد فعل لاستفزاز من القوات الفرنسية، وكانت مبنية على مخطط و وتوزيع للأدوار بين القيادة، فيه من تولى الجانب العسكري، فيه من تولى الجانب السياسي، وفيه من تولى الجانب الخارجي وهو العمل الدبلوماسي. فإذن فأول يعني محاولة لاستعادة الاستقلال كانت مبنية على تنظيم وبرنامج وهيك. طبعا تقول لي باللي خمس شهور بالتدقيق، هذا يعني ربما ما هو داخل في التخطيط نتاع القاعدة، ولكن يعني داخل أيضا في المرامي نتاعهم، وهي الوصول بعد بالنجاحات اللي حصلتها الثورة الجزائرية في الميدان، يعني أدهشت حتى الجزائريين أنفسهم، بحيث يعني هناك جماعات كبرى يعني كانت لها ممارسة سياسية في الميدان، وكانت كلها تسعى إلى يعني انعتاق الجزائر، لكن ما كانت تظن بأن الثورة اللي انطلقت في 1 نوفمبر 1954 راح عاما بعد تكون يعني وصلت للنتائج هذه، بحيث صرنا نشوفوا يعني الناس أفواج يلتحقوا بالثورة.
أستاذ صلاح بن قبي، رجاء سؤال أخير إذا سمحتم لنا، من أين للثورة الجزائرية بهذا الرصيد الدبلوماسي؟ يعني هل هناك تجربة دبلوماسية للثورة الجزائرية لكي يعني تدور القضية ويعني تبرز هذا البروز؟ يعني إذا أخذنا حسين أيد أحمد مثلا، ما علاقة هذا الرجل بالدبلوماسية؟ هو خريج المنظمة السرية، هو رجل عسكري ليس كذلك؟
أكد أقول بأن هناك علاقة جدلية بين الجزائر والدبلوماسية.
كيف؟
لأن سبب احتلال الجزائر كان حادث الدبلوماسي، مما يدل بأن القنصل الفرنسي،
تقصدون المروحة يعني؟
المروحة
المفتعلة،
يدل بأن الجزائر كانت عاصمة تجتمع فيها العديد من البعثات الدبلوماسية. لا ننسى بأن قوة الجزائر وهيمنتها على الضفة الغربية وحتى على البحر جعل العديد من الدول الكبرى الأوروبية بما فيها الولايات المتحدة تطالب بالقضاء على القوة الجزائرية. وحسبنا حديثا عن هذا وتأكيدا ما كتبه آخر أو ما قبل الأخير من القنصليين القناصلة الأمريكان، وهو ويليام شيلر.
نعم.
هذا أقام من 1810 إلى 1824، وكتب كتاب يعني مرجع فيما يخص ما يخص الجزائر.
مطبوع عندنا هنا،
موجود في الجزائر.
أي موجود.
إسماعيل العربي هو
عاد تبعوه بالعربية بالعربية، وأن يقول لابد من احتلال هذا البلد لأذاق الأمرين للدول العظمى. ولو كان فرنسا ما دخلتش، أنا متيقن بأن هناك دول راح تحاول بالحاول تقبل هذا.
بريطانيا.
إذن فأول شيء قامت به فرنسا للقضاء على سيادة الجزائر هو إنكارها لوجود يعني بعد دبلوماسي للجزائر، وهذا ما جعل الشعب الجزائري يخوض معركة دبلوماسية في أحلك ظروف يعني الحصار الذي ضرب عليه من طرف فرنسا، بحيث ما عاد عندنا جيل. لا ننسى بأن في وقت فرنسا كانت لدينا شخصيات لعبت أدوار هامة في المجال الدبلوماسي، كحمدان خوجة من خلال كتابه المرآة، أو الأمير عبد القادر من خلال مختلف المفاوضات نتاعه سواء على التراب أو في مجالات أخرى، وصار له يعني سمعة الساحة الدولية هامة. فهذا جعل الشعب الجزائري ومن كل فرد من الشعب الجزائري دون شعور يلعب دور ممثل للجزائر، فكانت كشافة إذا ما كانت لها مساهمة في أي مهرجان خارجي تتكلم عن الجزائر. الطلبة أيضا رافعين المصائب انتجاء وينقلوها الأحزاب نفسها. إذن فهذا العبقرية أو القدرة في ممارسة الدبلوماسية جاءت من تراكم شعوري أو لا شعوري لشعب بيرمته. ما تنساش بأن في هذا المجال بعد بالذات محمد يزيد يقول لك على الفترة حتى يجلب النظر على الوفد الجزائري، كان يروح الاستعلامات يقول لهم عيطوا لي على الوفد الجزائري، وهو منه ويكثر الرجاء من الوفد الجزائري
لكي يعرف به.
إذن فهذه كل
ذكاء خرق.
دكتور إبراهيم ياسي، هل لكم من كلمة أخيرة تشيرها؟
طبعا
اختصار شديد رجاء.
العبقرية في الجزائر عند الله سبحانه وتعالى. الأمير عبد القادر لم يتخرج من أي مدرسة حربية، فتغلب عليهم عسكريا وتغلب عليهم دبلوماسيا. عميروش إنسان بسيط قاوم ما حداش جنرال وتغلب عليهم جميعا. فإذا هنالك إذا وإذا الدبلوماسية
وحتى الوفد المفاوض
طيب
حتى
الحروف
تحدث عن بن يحيى
نعم. عبقريين العالم كان يحتار فيهم في ذلك الوقت. فهم أبهروا العالم بدبلوماسيتهم أول ما يدخلوا بأي المدارس، وبالتالي هذا إلهام من عند الله سبحانه وتعالى.
مدرسة الثورة
وبندونغ لم تنتهي في 55، بحيث سنة بعد في الذكرى الأولى أول وفد راح ليه كان يقود بن يحيى ومعه الأخضر إبراهيمي، وكانت أول مهمة أو ثانية رسمية بناها الطلبة، لأن المهمة الأولى كانت في 56 في فبراير عندما نزلت الحكومة الفرنسية بالجزائر العاصمة، وكلف من طرف كلف بن يحيى الصديق من طرف عبان باش راح شاف جيمولي وفي الموضوع يعني حديث طويل ما هو مجاله هذا
هكذا. حققت الثورة نصرا دبلوماسيا كبيرا في بندونغ، وهذا النصر سيثبت ويركز أكثر بعد 5 أشهر في هيئة الأمم المتحدة، حيث تسجل القضية الجزائرية لأول مرة في 5 سبتمبر من عام 1955، ويرفع لأول مرة العلم الجزائري في هذه الهيئة. وهذا نصر آخر أربك فرنسا بشكل كبير، وأجبرها على أن تلجأ إلى البحث عن هؤلاء، وتدخل في تفاوض سيبدأ منذ عام 56 900 و1000، وسينتهي بركوع فرنسا وقبولها بالتفاوض مع الوفد الجزائري وجها لوجه في مولان في جوان من عام 1960، والذي انتهى في مارس من عام 1962. هذه صورة أخرى من صور الانتصارات التي حققتها الثورة الجزائرية في الجانب الدبلوماسي على فرنسا. إلى هنا نأتي أيها السادة والسيدات إلى نهاية هذا اللقاء المتعلق بمؤتمر بندونغ في الذكرى 53. نشكر الدكتور إبراهيم مياسي أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر، الشكر كذلك للأستاذ صالح بن القبي دبلوماسي وسفير سابق في الجزائر وأستاذ في المدرسة الوطنية للإدارة سابقا. الشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، ونشكركم على حسن إصغائكم. الشكر كذلك لمخرج الحصة سعيد عكوش، وإلى الأخت التقنية كريمة سعد. ومني أقول لكم الأستاذ مديني إلى لقاء قريب بحول الله.